وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي سبع. قال: الأولى إنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن. الكلام الآن في الصفات السلبية والتعبير بالصفة السلبية يكون بنحو من التجوز والعناية، لأن الصفة السلبية في الحقيقة سلب نقص، وسلب النقص كمال، ففي النتيجة وبالمآل الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الإيجابية، من لم يكن محتاجا، من لم يكن ناقصا، من لم يكن مركبا، من لم يكن جوهرا أو عرضا، وما شاكل هذه التعابير. فإذا بالدقة العقلية الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الإيجابية لأنها سلب نقص. في صفاته السلبية وهي سبع، الأولى أنه تعالى ليس بمركب. الصفة الأولى أنه ليس بمركب، لأن من البديهي وإلا فلو كان مركبا لكان تعالى مفتقرا محتاجا إلى أجزائه، سواء كانت الأجزاء خارجية كما سيأتي أو عقلية كما سيأتي أيضا. واضح؟ فالمركب يتوقف على أجزائه، والذي يتحقق بأجزائه يكون محتاجا إلى تلك الأجزاء، والمفتقر كما تقدم، والمفتقر ممكن لا واجب. وكلامنا في واجب الوجود بالذات الذي هو واجب الوجود من جميع الجهات. أقول: لما فرغ المصنف من الصفة الثبوتية أو من الصفات الثبوتية شرع في السلبية، وتسمى الأولى الثبوتية، وتسمى الأولى أي الثبوتية صفات الإكرام، وهي المعبر عنها بالإصطلاح بصفات الجمال والكمال، وهي المعبر عنها بالإصطلاح بصفات الجمال والكمال. فكل ما هو من شأن الكمال هو لله، وكل ما هو من شأن الجمال فهو لله. والثانية أي السلبية تسمى صفات الجلال، أي صفات التنزيهية التقديسية، يعني الله يجل وينزه ويقدس عنها. وإن شئت الآن، نحن قلنا الآن على أن الصفات السلبية في الحقيقة وعند التأمل ترجع إلى الصفات الثبوتية لأنها سلب نقص، لكن المتكلمين عكسوا المسألة في المقام وقالوا: حينما نقول أنه عالم نريد أنه ليس بجاهل، وحينما نقول أنه حي نريد أنه ليس بميت، وحينما نقول أنه قادر لا نفهم إلا أنه ليس بعاجز. ففي الحقيقة والواقع أن الصفات الثبوتية لا تشير إلا إلى سلب شيء، فالعالم من لم يكن، يعني بالنسبة للحق سبحانه وتعالى، كونه عالما أي ليس بجاهل. أما ما هو العلم بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى فلا نفهم شيء، العلم في الإنسان نفهمه وهو عرض وكيف نفساني، أما ما هو في الحق تعالى فلا نفهم إلا أنه ليس بجاهل. أظنوا أن ما يجدونه من أنفسهم أرض التوجه، وتقدم هذا على أن الحقائق الأولية توجد وجدانا، نحن نجد من أنفسنا الحياة، لكن قد نكون عاجزين عن تعريفها على الورق وعن شرحها بالألفاظ. نحن نجد من أنفسنا الوجود في مقابل العدم، لكن لو جاءني قائل وقال شيخنا أثبت أنك موجود أو عرفني الوجود لعلني أكون عاجزا. فالأوليات ما يجدها الإنسان من نفسه، ولا أبدأ ولا أقرب من حقيقة الحق بالنسبة إلى الإنسان. الإنسان الفطري بفطرته يلمس حقيقة الوجود الأصيل، وبفطرته يعرف على أنه الكمال اللامتناهي، وبفطرته يعرف على أنه لا يمكن ولا يعقل أن يكون محتاجا. فإذا كما نلمس من أنفسنا الحياة، نلمس الحياة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. وكل إنسان الأمور الوجدانية بمقدار ما يجد من حقيقة نفسه، يعني بمقدار وجدانه، أي بمقدار سعته الوجودية، يدرك تلك الحقائق. لكن لا يمكن أن تكون في مرتبة ثانية، أي في مرتبة الحدود والتعاريف، لأنها مما نجدها في أنفسنا. فظن هؤلاء المتكلمون لما كانوا ليسوا قادرين على أن يعرفوا الحياة والعلم والقدرة الإلهية، فإذا لابد وأن يقولوا الحياة في الحق أي ليس بممات، والقادر الحي ليس بميت، والقادر بمعنى أنه ليس بعاجز. ففي النتيجة والواقع كأنهم أرادوا التنزيه بنحو من التعطيل، أرادوا تنزيه الحق من التعريف، لكنهم ربما أقول ساقهم هذا التنزيه إلى نحو من التعطيل. وإن شئت على مسلك المتكلمين، هاي وإن شئت على مسلك المتكلمين، وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال، يعني شنو معنى ما؟ يعني كلها ترجع إلى الصفات السلبية، أي إلى التنزيه والتقليد. فإن إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه، شنو معنى القدرة؟ أي أنه من لم يكن عاجزا فسلب العجز عنه، وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه، وكذا باقي الصفات. وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته، المسألة تماما على عكس ما تقدم، وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته تعالى ليس إلا السلوب والإضافات، فكلها تطلع بالنتيجة شنو؟ سلب نقص. حينما نرى نقصا نقول الله أجل من هذا النقص، أو هي سلوب مطلقا، واضح؟ إما سلوب مطلقا ليس بعاجز، أو سلوب إضافي حينما نرى نقص ليس بجسم، ليس بكذا، ليس بكذا. وأما كنه ذاته، هذا التوجه، كأنهم خلطوا أن مراد الإمام عليه السلام حينما قال نفي الصفات عنه أي الصفات الزائدة، أي أنه لا يوصف بصفة زائدة على ذاته، وليس المراد نفي الصفات مطلقا، واضح؟ ولكن لا ننسى أنه لم يوصف بمن؟ بمعنى كونه في الحمل الشايع الصناعي هناك تعدد، هذا لا يريده أحد، وإنما أرادوا التعدد بلحاظ المفهوم، وإلا فهو حقيقة صمدية، والصمد لا يكون متكثرا، محض البساطة والوجوب الذاتي. هؤلاء كأنهم خلقوا في مراتب الإدراك والواقع الخارجي. الواقع الخارجي يقينا لا يمكن أن يحيط المحدود باللا محدود، لكن نحن حينما نتكلم ونصف الحق ببعض الصفات نصفه بلحاظ مراتب الإدراك والسير والسلوك البشري في طريق العقل والعرفان، فنقول مرتبة الأسماء والصفات، ونقول مرتبة الأحدية والصمدية، ومرتبة غيب الغيوب التي لا رسم ولا اسمها هناك. فإذا إذا قال القائل ووصف الحق بصفات، إنما يريد في مرتبة الواحدية، أي في مرتبة ظهوره بأسمائه وصفاته. وإلا فالأسماء عين الذات، وما كان عين الذات كان لا متناهيا، وما كان لا متناهيا كيف يأتي في المدارك الإدراكية؟ فلم يدعي أحد أن الحق يأتي في المدارك الإدراكية. ما كانت صفاته عين ذاته كيف يمكن أن ندركه في مرتبة الصفات؟ واضحة؟ فإذا بمرتبة ندركه، أي بمرتبة الأسماء والصفات، وهو التجلي والظهور. واضحة المسألة؟ وأما كنه ذاته وصفاته فمحجوب عن العقول. أرجو التوجه، المراد من الحجب هاهنا حجب ذاتي لعالم الإمكان، وليس من إلقاء الأستار والحجب. تارة الله سبحانه وتعالى يحجبنا عن شيء، كما حجبنا الآن عما هو في عالم المثال، عما هو في عالم العقل، عما هو في يوم القيامة وما بعد ذلك. هذا حجاب ألقاه حتى يختبر به البشرية. وهناك حجاب يرجع إلى القصور الذاتي، لا إلى مراتب التكامل والسير والسلوك. المراد من الحجب ها هنا حجب ذاتي، يعني قصور عالم الإمكان مهما بلغ في الكمال عن مشاهدة الحق، أي عن مشاهدة لا نهاية الوجود. هذا قصور ذاتي. فلباس الإمكان لباس الحدية، لباس لا مخلص منه، فقر وأمر حرفي ووجود رابط. الممكن لا يتمكن أن يتخلص من هذه المذلة مهما بلغت، فهو محض الفقر والحاجة، فهو محض الحدية والارتباط التي لا يتخلص منها. فهو حجاب ذاتي وليس من إلقاء الحجب والأستار. وأما كنه ذاته فمحجوب عن العقول. واضح المسألة؟ فمحجوب عن العقول. فإذا أرجو التوجه، عندنا حجب ظلمانية، وهي صراعنا بين الحق والباطل في أنفسنا. وهناك حجب نورانية، وهي التي كشفت إلى الكثير من الخلق على اختلاف مراتبهم، حتى كشفت إلى الرسول في ليلة المعراج حينما كشفت له، كما قال الإمام الصادق، كشف الله له 70,000 حجاب من النور. هذه حجب عالم الأسماء والصفات. واضح؟ حجب نورانية وظهورات وتجليات إلهية يظهر بها وعليكم السلام، يظهر بها لمن؟ لخلقه على اختلاف مراتبهم. فإذا الحجب حجب ظلمات، والحجب حجب أنوار. المقربون الصديقون السابقون يخرقون الحجب النورانية من حجاب إلى حجاب. أما إدراك الكنه الإلهي فهو حجاب ذاتي وقصور ذاتي، لا يمكن ولا يدعيه أي عاقل. صاحب ذلك فمحجوب عن نظر العقول، ولا يعلم ما هو إلا هو. واضح؟ ولا يعلم ما هو، أي ما هو الحق في كنه ذاته، إلا هو. وقد ذكر المصنف هاهنا سبعا، الأولى أنه ليس بمركب، والمركب هو ما له جزء ونقيضه البسيط. فالله تعالى ليس بمركب، أي أنه وجود بسيط، والوجود البسيط هو الوجود الصمدي. فمعنى الصمدية تحتوي على كل أبعاد الوجود الذاتي، ونقيضه البسيط وهو ما لا جزء له، ثم التركيب، فإذا ليس بمركب. ما المراد من هذا السلب من التركيب؟ قال وهو ما لا جزء له ثم التركيب، قد يكون خارجيا. أرجو التوجه، التركيب تارة يراد منه تركيب خارجي، وتارة يراد منه تركيب عقلي. ها هنا يريد أن ينفي التركيب بكل من الطرفين، يعني أنه ليس بمركب تركيبا خارجيا ولا عقليا كتركيب الأجسام. أرجو التوجه للعبارة، كتركيب الأجسام، كتركيب الأجسام من الجواهر الأفراد. أرجو التوجه، ها هنا نزاع أو خلاف في العبارة، كتركيب من الجواهر والأفراد. صححت عند البعض كتركيب من الجواهر والأعراض، بلحاظ أن الأفراد لا معنى لها، فلا بد وأن يكون المراد الجواهر والأعراض، فيكون كتركيب من الجواهر والأعراض. لا تظن الكتابة كتاب صحيح، لكن أقول هكذا قال البعض. فقال البعض المراد من التركيب الخارجي هو تركيب الشيء من الجواهر، ككونه حيوانا ناطقا له مادته وصورته، وله علائمه المشخصة من كونه بكذا طول، كذا بياض، كذا كذا، كذا شكل وشلولة. فما للوجود بعد الجوهر من المشخصات التي تشخص أفراد النوع بعضها عن بعض، هي العوارض وشلولة. نحن جميعا قد اشتركنا في حقيقة الإنسانية، هذه وجهة اشتراكنا وهي النوع، ولنا مشخصات فردية كل واحد منا امتاز بها عن الآخر، بمن؟ بكمه وكيفه وأينه ووضعه ومتاه فلعل المراد من الجواهر والأعراف. واضح العبارة؟ والاحتمال الأقوى اكتبوه ثم أوضحه. من الجواهر الأفراد، يعني من الجواهر المسمات بالجوهر الفرد، أي من الجواهر المسمات بالجوهر الفرد، بالجوهر الفرد، لأنه قد ذهب جمهور المتكلمين، لأنه قد ذهب جمهور المتكلمين إلى أن الجسم مؤلف ومركب من أجزاء لا تتجزأ، وهي المسمات عندهم بالجوهر الفرد، وهي المسمات عندهم بالجوهر الفرد، والجزء الذي لا يتجزأ، والجزء الذي لا يتجزأ، وهي متناهية ذوات فواصل في الجسم، ذوات فواصل في الجسم، تمر الآلة القطاعة من مواضع الفصل الموجودة بالفعل في كل جسم، من مواضع الفصل الموجودة بالفعل في كل جسم. مشي هذا الكتاب على مذاق المتكلمين موشلولة. معتقد المتكلمين في الجسم أنه ليس بحقيقة واحدة بسيطة، وإنما الجسم مركب، وإن كان بحسب الظاهر وبحسب الشهود الحسي هو شيء واحد موشلولة، شيء واحد، لكن في الدقة والواقع باعتقادهم أنه مركب من ذرات، من أجزاء. هذه الأجزاء التي تركب هذا صلبة، ليست قابلة للتقسيم، حينما استمعت وتراكمت شكلت جسما من الأجسام، شكلت جسما من الأجسام. فإذا بالفعل، بالفعل لا بالقوة، ها هنا أجزاء كثيرة، ها هنا ذرات كثيرة في هذا الجسم، وفي كل جسم ذرات كثيرة. حينما اجتمعت شكلت الأجسام المحسوسة الخارجية، فهي ذرات بالفعل اجتمع بعضها مع بعض، فهي متعددة في هذا الشيء، لعلها بكذا ألف ذرة. وليس الجسم حقيقة واحدة يقبل التقسيم قبولا بالقوة، حقيقة واحدة تقبل التقسيم بالقوة. هذا الجسم على قول الآخرين هو حقيقة واحدة يقبل القسمة بالقوة، يعني لوجود البعد فيه قابل لأبعاده الثلاث أن يكون مقسما. المتكلمون يقولون هو مقسم بالفعل لأنه يرجع إلى أجزاء صغار صلبة، هذه الأجزاء الصغار الصلبة هي التي تحقق الجسم، فصار مركبا. إذن لما ندخل دخول موسع في مسألة الجسم، فصار إذن الجسم مركبا من أجزاء خارجية، نتكلم عن من؟ عن الأجزاء الخارجية. فصار الجسم إذن مركبا من أجزاء خارجية، وهي تلك الذرات الصغار الصلبة المعبر عنها بالجوهر السرد. فحسب الظاهر المراد من الجواهر الأفراد، يريد أن يشير إلى مسلك المتكلمين لأن الكتابة يتمشى مع المتكلمين، موشل له. فإذا من الجواهر الأفراد أي من الجوهر السرد الذي لا يتجزأ، واضح المثل؟ أي من الجوهر السرد الذي، وحتى يكون مثالا إلما لترتيب الجسم ترتيبا خارجيا، واضح العبارة. ولعلنا نقول أيضا، وما أشار لهذا، ولعلنا نقول أيضا تركيب الجسم من الصورة والمادة هو تركيب خارجي بلحاظ الخارج، وإن كان الاتحاد بين الصورة والمادة التركب اتحادي وليس بانضمامي، لكنه في واقع متن الأمر هناك تركيب بين مرتبة القوة وهي اللا تحصل ومرتبة الفعلية وهي التحصل. فهناك ترتيب بين اللا متحصل كالمادة والمتحصل كالصورة، هذا هم لعله يكون تركيبا خارجيا ولو كان هناك اتحاد الكتاب. وقد يكون التركيب ذهنيا، وقد يكون التركيب ذهنيا مثل من تركيب ذهني كتركيب الماهيات عبر التفسير والحدود من الأجناس والفصول، تركيب الماهيات والحدود من الأجناس والفصول. قلنا تركيب الصورة والمادة يكون خارجيا لأنه بمرآسية الخارج، ولذا كما إن شاء الله يأتي أو سمعتم أن تركيب الصورة والمادة يقال له بشرط لا، لأن كل مرتبة هي بشرط عدم المرتبة الثانية. والتركيب الأجناس والفصول هو لا بشرط، أي أن الأجناس والفصول عقليان، وما كان عقليا لا حدود هناك حتى نقول هذا متوقف على حده وذاك على حده، فيحمل بعضها على بعض. فما كان لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، وما كان بشرط لا كالصورة والمادة لا يجتمع بعضه مع بعض ولا يحمل بعضه على بعض ده. فإذا أرجو التوجه، الله سبحانه وتعالى وهو الوجود الصمدي لا يمكن أن يقال في حقه أنه مركب تركيبا خارجيا، ولا يمكن أن يقال في حقه أنه مركب تركيب شنو؟ ذهني عقلي، فلا تركيب بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. فإذا كتركيب الماهيات والحدود من الأجناس والفصول، والمركب بكلا المعنيين يعني بالمعنى الخارجي والذهني، مفتقر أي محتاج إلى أجزائه، سواء كان التركيب خارجيا أو ذهنيا. وشلله الإنسان المركب من الحيوانية الناطقية محتاج إلى أجزائه العقلية و والمركب من الصورة والمادة من البدن والنفس الخارجية، أم أيضا محتاج إلى النفس والبدن؟ لامتناع تحققه أي المركب وتشخصه خارجا، يمتنع أن يتحقق الشيء المركب ويمتنع أن يتشخص حسب الظاهر مراده على المساق المشهور أن العوارض هي المشخصة للشيء، أن التي تميز شيئا عن شيء، وإلا فالتشخص هو الوجود. لامتناع تحققه أي المركب وتشخصه خارجا وذهنا بدون جزئه، وجزئه غيره، أرجو التوجه، يعني والكل غير الجزء، مو جزئه غيره، يعني أن الجزء شيء والكل شيء، لا، هي الأجزاء هي الكل بالنتيجة موجودة، لكن يقينا الجزء غير الإنسان، غير اليد، الإنسان غير الرجل أو غير الرأس، وجزئه وجزء المركب وجزء الكل، غيره غير الكل، يعني كاليد غير الإنسان، لأنه أي الجزء يسلب عنه فيقال الجزء ليس بكل، فيقال اليد ليست بكل الإنسان، وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير له، وما يسلب عنه الشيء كالجزء الذي يسلب عن الكل فهو مغاير له، أي للشيء أي للكل، فيكون المركب مفتقرا إلى الغير، إلى يعني من؟ إلى تلك الأجزاء، فيكون المركب وهو الكل مفتقرا إلى من؟ إلى الغير، أي إلى الأجزاء، وما كان مفتقرا محتاجا يكون ممكنا، فيكون ممكنا، فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكنا، وهو محال، لأنه أثبتنا فيما تقدم أنه واجب، والواجب لا يكون ممكنا، والممكن لا يكون واجبا، واضح؟ فإذا الواجب بالذات لا يكون ممكنا، والممكن بالذات لا يكون واجبا. قال الثانية أنه تعالى ليس بجسم، ذاك شنو؟ ليس بمركب، السلب الأول. السلب الثاني أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لافتقر إلى المكان، الجسم ما شغل حيزا ومكان موتلو له، فلو كان سبحانه وتعالى جسما أو جوهرا أو عرضا لكان شاغلا لمكان، وما كان شاغلا إلى للمكان كان محتاجا إلى ذلك المكان. والامتناع انفكاكه من الحوادث بعد، وقرأنا فيما مضى أن الجسم تلازمه الأمور الحادثة من الحركة والسكون، وما لزمه الحادث لابد وأن يكون حادثا، والامتناع انفكاكه من الحوادث، فيكون لو كان محتاجا إلى الحوادث فيكون حادثا، وهو محال لكونه تقدم أنه واجب، وما كان واجبا لا يكون ممكنا، واضح المسألة؟ أقول الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم خلافا لمن؟ للمجسمة. المجسمة بصراحة من القول كما ينسب إليهم يقولون أنهم سيشاهدونه شابا جميلا في ساحة البحر، وعندما يريد أن يرحم المجرمين يجعل رجله في النار فيخمد لهيبها، وسئل أحدهم وهو على المنبر على أنه كيف نرى الله وكيف ينزل سبحانه وتعالى من السماوات إلى الأرض، فأخذ ينزل درجة درجة من المنبر ويشبه لهم نزول الحق سبحانه وتعالى بنزوله من المنبر إلى الأرض. هكذا عقول تريد أن تشرح الإسلام بدلا من شرح الأئمة المعصومين. الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة، والجسم هو ما له طول وعرض وعمق، كملوا العبارة فهو القابل للقسمة في جهاته الثلاث، وعمق فهو القابل للقسمة في جهاته الثلاث، إذن الجسم هو الجوهر الممتد، هو الجوهر الممتد في جهاته الثلاث، وهو المحتاج إلى حيز، أي إلى مكان يشغله. أقرأ كتاب. والجسم الآن جاي يعرفنا ما هو الجسم حتى لا يكون الله سبحانه وتعالى جسما. والجسم هو ما له طول وعرض وعمق، والعرض والعرض هو الحال وين في الجسم. فإذا العرض حال والجسم جوهر لا في محل، والعرض هو الحال في الجسم، ولا وجود له أي للعرض بدونه أي بدون الجسم. واضح المثل؟ فالعرض أرجو التوجه، وإن كان له استقلال بلحاظ المرتبة الذهنية، لكن لا استقلال له بلحاظ المرتبة الخارجية، فهو في الخارج لا بد وأن يكون قائما بغيره كالجسم. واضح المثل؟ والدليل على كونه تعالى ليس بجسم ولا عرض وجهان. الأول أنه لو كان أحدهما، يعني لو كان جسما أو عرض، لو كان جسما أو عرض لكان ممكنا، لكان لو كان من الأجسام أو الأعراض لكان ممكنا. واللازم وهو كونه تعالى ممكنا، واللازم وهو كونه تعالى ممكنا باطل لما ثبت من الوجوب الذاتي. هاي كلها ترى على ما تقدم. فالملزوم وهو كونه جسما أو عرضا، فالملزوم وهو كونه جسما أو عرض مثله، أي مثل اللازم في البطلان. كأن قائلا يقول ما هو وجه هذا التلازم؟ جئتم الآن بلازم وملزوم، ما هو وجه هذا التلازم؟ فقال بيان الملازمة. إن نعلم بالضرورة والبداهة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان، وكل عرض فهو مفتقر إلى المحل، يهو المحل وهو الجسم الذي يكون فيه العرض كالبياضة الجسم، والمكان أيضا، فلما احتاج الجسم إلى مكان هو بتبعه أيضا يكون محتاجا إلى المكان. فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان شنو؟ لكان ممكنا. لماذا؟ لكونه محتاجا لا ننسى. واضح. الثاني أنه لو كان جسما لكان حادثا لما تقدم من كون الحركة والسكون من لوازم الجسم، وما كان الحادث من لوازمه كان حادثا وهو محال، لكان حادثا وهو محال لأنه قديم كما تقدم للوجوب الذاتي، فكيف يكون حادثا قديما؟ هذا محال. واضح المثل؟ كونه حادثا قديما محال، اجتماع النقيضين. بيان الملازمة أن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث، أي من الحركة والسكون، وكل ما يخلو من الحوادث من الحوادث فهو حادث، وقد تقدم بيانه. هاي تقدمت نسبة حدوث لما تقدمت أصور حتى يكون في العبارة بين ناقصة. وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وقد تقدم بيانه، بيان هذه المسألة في مسألة في حدوث الأجسام. فلو كان أو حدوث العالم، فلو كان تعالى جسما لكان حادثا. لماذا؟ لو كان جسما لأنه لا يخلو من الحوادث فإذا لكان حادثا، لكنه تقدم بالأدلة السابقة قديم، فيجتمع النقيضان يعني القدم والحدوث في حقه، ومن المحال اجتماع النقيضين في شيء، أي الحدوث والقدم. الحادث ما سبق بعلة وغير، والقديم ما لم يسبق بالعلة والغير، وكون الشيء مسبوقا بالعدم غير مسبوق بالعدم اجتماع النقيضين. قال ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه، أي إلى المحل. ولا في جهة وإلا لافتقر إلى الجهة. الجهة ما يشار إليها مثلا في جهة الشرقي أو الغربي أو العلوي أو السفل. ف فظن البعض لأنهم حينما يدعون ربهم يتوجهون إلى السماء فظنوا إن الله سبحانه وتعالى في جهة السماء. يقول الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، لا يحل في شيء، لا يتحد مع شيء. أرجو التوجه، من لمس معنى الوجوب الذاتي فهم أن هذه الأمور من أبده البديهيات الباطل، وما كان محتاجا أن يتكلم عن نفسي هذه الأمور لأنها تكون بديهية. هؤلاء الذين قالوا بالجسمية وقالوا بالحدود بالحلول أو قالوا بالاتحاد أو قالوا وقالوا، هؤلاء لا ندري أنهم فهموا ما درسوا من البدائيات أو ما فهموا. أقول هذان وصفان، أن لا يكون في محل وأن لا يكون في جهة وسلولة، هذان وصفان سلبيان. الأول أنه ليس في محل، وهو رد لشبهة الحلول، وهو رد لشبهة الحلول خلافا للنصارى، خلافا للنصارى حين ظنوه حل مثلا في عيسى عليه السلام. على كل لا ندري ولا نتمكن أن نتهم الجميع بهذه التهمة، لكن نقول شبه نسبت لبعضهم على أن الله سبحانه وتعالى حال وين؟ في عيسى. خلافا للنصارى وجمع من المتصوفة الذين نسب إليهم الاتحاد حسب الظاهر لا الحلول، فلعل يقول هو بالحلول، نسب إلى بعض المتصوفة القائلين بوحدة الوجود نسبت لهم شبهة الاتحاد على أن العالم ككل هو الله، فكل شيء هو الله سبحانه وتعالى. لكن قلنا العرفاء الحقيقيون لا يقولون بمثل هذه المقالة، والذين نسبوا أنفسهم إلى العرفان ربما تصدر منهم مثل هذه الأخطاء. بل وجمع من المتصوفة، والمعقول من الحلول وهو قيام موجود، في معنى الحلول وقيام موجود بموجود على سبيل التبعية، قيام موجود يحل في موجود كحلول الماء في الإناء، فيكون أحدهما تابع والثاني متبوع على سبيل التبعية. فإن أرادوا هذا المعنى، يعني الله حال في شيء فهو تابع لذلك الشيء، فهو باطل بالبداهة. وإلا لزم افتقار الواجبي الحال في المحلي إلى من؟ إلى محله وهو محال. واضح؟ أقول الوجوب الذاتي لا يتثنى ولا يتكرر. البساطة والصمدية والأحدية هي حقيقة لا تناهي، فلا معنى للتكثر والتعدد وما شاكل هذه الأمور حتى يفرض في حقه الاتحاد أو الحلول في شيء آخر. وإن أرادوا غيره، وإن أرادوا من الحلول لا هذا المعنى، واضح المثل؟ فلا بد من تصوره. إن أرادوا غير هذا المفهوم الأولي العرفي من الحلول، وهو حلول شيء في شيء وتبعية شيء لشيء، إن أرادوا غير هذا فلا بد من تصوره أولا ثم الحكم عليه بالنفي والإثبات، يعني إما بالنفي أو بالإثبات. فيقول إن أرادوا هذا المعنى فهو بديهي والبطلان، وإن أرادوا معنى آخر له توجيه فعلينا أن نفهم ماذا يريدون حتى نرى أن ما يقولون هل هو صحيح يقال بثبوته وتحققه، أو باطل يقال بنفيه. واضح المسألة؟ حسب الظاهر وقتنا انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.